السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء، وذكرنا هذا وقد أورد مجموعة من الأحاديث، عقد بابا جديدا. قال: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا، وأن ما دونه يجزئ إذا أسبق. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع قلنا كم؟ أربعة أمداد إلى خمسة أمداد. لكن هل هذا التقدير مقصود؟ المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أنه ليس مقصود، وإنما المقصود الإسباغ، إسباغ الوضوء وإسباغ الغسل. فإذا كان الوضوء ممكن أن يسبغ فيه الإنسان بأقل من المد كان ذلك، وكذلك الاغتسال إذا كان بأقل كان ذلك، أو أنه يزيد إلى خمسة أمداد، ستة أمداد، سبعة أمداد، على حسب الحال. أهم شيء لا يكون لدى الإنسان وسواسا. هنا ذكر أول حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة مسائل وفوائد، منها أولا جواز اغتسال الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها من إناء واحد. والمسألة الثانية، يجوز للزوج أن يكشف عورته أمام زوجته وكذلك المرأة، وقد دلت على هذا مجموعة من الأحاديث، وسيأتي زيادة بيان في هذا في الباب الذي بعده. المسألة الثالثة ما يتعلق بمسألة الاغتسال، فعائشة رضي الله عنها تقول: كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، وهذا يدلنا على أن الماء المستعمل سواء من المرأة أو من الرجل إذا لم تخلو به المرأة فإنه يبقى على طهوريته بالإجماع، وإنما الخلاف في الماء الذي خلت به المرأة، وهذا عند الحنابلة فقط دون بقية العلماء. ولهذا يجوز للرجل والمرأة أن يتناولا الماء من الإناء الواحد وضوءا أو غسلا. الفائدة أو المسألة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من إناء يسع ثلاثة أمداد، وقلنا لكم مقدار المد ما هو؟ ملء كفي الرجل المعتدل، ملء كفي الرجل المعتدل، وهذا يدلنا على اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. فإذا كان هو يغتسل وعائشة من إناء يسع ثلاثة أمداد أو قريبا، قالت من ذلك، قريبا من ذلك، فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في الماء. ذكرت لكم في المجلس السابق فيما أذكر بأن الاغتسال من الجنابة إنما هو من الحدث وليس من النجاسة، فهي الجنابة ليست نجاسة وإنما هو حدث، ولهذا لو أسال أجر الماء على بدنه يعني صح ارتفع حدثه. وأيضا لو أردنا أن نضيف فائدة أخرى لقلنا ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام رضي الله عنهم من قلة المياه في عصرهم وفي حياتهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. نعم.
قال: وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال: وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وهذا يدلنا أيضا على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى من أن المد والصاع ليست حدا للوضوء في المد ولا في الاغتسال في الصاع، وإنما المقصود ماذا؟ الإسباغ. فقد يسبغ الإنسان في ثلثي المد وضوءا، وقد يسبغ في ثلاثة أمداد غسلا، في ثلاثة أمداد غسلا. ولهذا تقول أم عمارة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، يعني ما امتلأت الكفين وإنما ثلثي المد. وهذا لا شك بأن فيه رسالة إلى هؤلاء الموسوسين والمبالغين والغالين والمتجاوزين والمعتدين أيضا في الطهور، أنهم يتقوا الله عز وجل وينظروا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفة غسله، وينبغي للإنسان أن يعود نفسه. هذه ممكن أن يتوضأ بها الإنسان فعلا إذا أحسن، بل زيادة إذا أتى بالقدر الواجب. نعم.
قال: وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقص لي شعرا، رواه النسائي.
نعم. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه. التور هو إناء مستدير مثل الطشت أو الطست الكبير هذا، لكنه إناء صغير مستدير يصنع من النحاس أو يصنع من الحجارة. تقول: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، يعني من هذا التور، موضوع مثل الصاع أو دونه، يعني حجمه مقدار الصاع أو دون الصاع، فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقص لي شعرا. وهذا يدلنا على كما ذكرنا أن التقدير بالصاع إنما هو للإسباغ، فإذا أسبغ بأقل من الصاع فهذا أولى، وإذا أسبغ بأقل من المد في الوضوء فهذا أولى. وهنا أيضا فيه فائدة على فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، حيث إنهن نقلن ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل الخاصة التي قد لا يطلع عليها إلا نساؤه رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا، في بعض الألفاظ أنقضوا.
نعم في بعض الألفاظ أنقضوا من النقض، نقض الظفائر، وأنقصوا من نقصان الشعر، يعني كانت تأتي إلى جميع الشعر، ما تترك شعرة ناقصة من الغسل. ورواية النقض ما أخذناه في المجلس السابق فيما يتعلق بنقض الظفائر. نعم.
قال: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. هذا باب جديد يشير إلى مسائل تتعلق بالاستتار عن أعين الناس حال الاغتسال. وقد مر معنا في مسألة قضاء الحاجة أنه يجب على الإنسان الذي يقضي حاجته أن يستتر عن أعين الناس وأن يستر عورته، إلا في مسألة التبول فيجوز له أن يتبول قريبا بشرط أن لا يرى عورته أحد. أما إذا قضى الحاجة الأخرى فإنه يبعد ويستتر خلف حائش أو حائط أو شجر أو شيء من هذا القبيل. ولا شك بأن ستر العورات هذا مما أمرت به الشريعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكشف عورته وأن لا يري عورته أحد إلا لزوجته أو أمته أو ما كان لضرورة، كما سأبين بعد قليل. أحيانا قد يكون لضرورة أو لحاجة، لكن الأصل أن لا يكشف عورته. ولهذا الله عز وجل عاقب آدم وحواء عقوبة عظيمة حينما عصيا وأكلا من الشجرة، قال تعالى: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فدل هذا على أن كشف العورة قبيح، وأن آدم وحواء عوقب عقوبة عظيمة بكشف عوراتهما. ولهذا يجب على المسلم أن يستر عورته إلا من زوجته أو أمته، كما ورد في الحديث. ولذلك سواء كان في الاغتسال أو في قضاء الحاجة، بل إن الشريعة دعت الإنسان في حال الخلوة إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: يا رسول الله، عوراتنا ما نذر منها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه نهى أن يري الإنسان عورته إلا زوجته وأمته. قالوا: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه. لأن الإنسان حتى في حال الخلوة لما يحرص على الاستتار وهو أدب ولا يدخل في الحكم الشرعي كما سأبين، فإن هذا يدعوه دائما إلى التستر وإلى الحياء. هنا عقد هذا الباب وأورد تحته مجموعة من الأحاديث. نعم.
قال: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي.
نعم، حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، هذا الرجل جاء التصريح باسمه وهو خلاد ابن رافع، أخو رفاعة ابن رافع، خلاد ابن رافع. رأى رجلا يغتسل بالبراز. البراز ما هو؟ المكان الواسع والفضاء الواسع. قال: بالبراز. والبراز هنا الباء للظرفية، الباء للظرفية المكانية، الظرفية المكانية. فصعد المنبر، هل صعد المنبر في يوم الجمعة أم أنه صعده ليبلغ الناس؟ هذا مما يعني كان يتعاهده النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يخبر عن أمر هام صعد المنبر لكونه أيضا يشبه الوسيلة الإعلامية. فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يتكلم قدم بين يدي كلامه حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير، حيي ستير. ستير هذه تضبط بالتشديد وتضبط بالتخفيف، يقال ستير وستير، والثاني أفصح على وزن بصير، ستير على وزن بصير، وهو اسم من أسماء الله
الحسنى ثبت في الأحاديث الصحيحة، ولهذا يجوز التعبيد به فيقال عبد الستير مثلا. أما عبد الستار فالستار ليس من أسماء الله، لكن يجوز أن يخبر عن الله بأنه ستار، لكن من أسماء الله الستير سبحانه وتعالى. ولذلك رواية التخفيف أفصح من رواية التشديد. إن الله عز وجل حي، وفي هذا إثبات صفة الحياء لله عز وجل. وذكرنا لكم مرارا أن التعامل مع صفات الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة يكون وفق القاعدة الشرعية التي أصلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت حياء لله ونعتقد بأن له معنى وأثر، لكن ما نعرف كيفية الحياء الذي لله، ولا يجوز أن يشبه بحياء المخلوقين. حيي ستير سبحانه وتعالى يحب الحياء، وفيه أيضا إثبات صفة المحبة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، يحب الحياء والستر. ولذلك يجب على المسلم أن يحب ما أحب الله وما أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إذا اغتسل أحدكم فليستتر. اشتمل هذا الحديث طبعا على فوائد ذكرتها في هذا التعليق، منها أولا أن العرب قديما كانوا إذا خرجوا إلى البراز يكشفون عوراتهم، بعض قبائل العرب وليس كل قبائل العرب يكشفون عوراتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين بأن الله يبغض هذا. لذلك الإنسان يستتر إذا أراد أن يقضي حاجته. أمر الثاني، مسألة ثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولذلك لما كان كشف العورات قبيحا بينه النبي عليه الصلاة والسلام ونادى على من يفعل هذا، بل قام على المنبر عليه الصلاة والسلام وبين بأن الله جل وعلا حيي ستير يحب الستر جل وعلا وتقدس. المسألة الثالثة، اشتمل هذا الحديث على ما بيان مجموعة من صفات الله سبحانه وتعالى وعلى اسم من أسمائه، أما الاسم فهو الستير على وزن بصير، وأما الصفات فمنها الحياء ومنها المحبة المسألة التي بعدها وجوب الاستتار حال الاغتسال. فإذا أراد الإنسان أن يغتسل وجب عليه أن يستتر، والاستتار يكون في الخلوة، يكون عفوا في حالتين، أما في حالة الخلوة فيكون بإغلاق الباب أو إرخاء الستر بحيث لا يراه أحد، وأما في حال الجلوة يعني إذا كان بين الناس مثلا مثل ما يحصل في عند الحجاج في الحج أحيانا في عرفة وفي منى يحتاجون إلى الاغتسال، فيكون بستر غيره لهم، أن يضع شرشفا حصيرا قماشا شيئا من هذا فيمنع غيره من أن يراه ويغتسل من وراء هذا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سترته أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه. وسأذكر هذا. المسألة الأخيرة، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فليستتر على الوجوب، وليس هناك صارف يصرف الوجوب إلى الاستحباب، ولهذا يجب على الإنسان أن يستر عورته إذا اغتسل أو إذا قضى حاجته. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام، وأيوب نبي من أنبياء الله عز وجل، وقد ابتلي أيوب في بدنه بلاء عظيما، فاستمر به البلاء 18 عاما، 18 عاما، وكان يتعرض لربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكان يتعرض لربه سبحانه وتعالى، وصبر صبرا عظيما حتى ضرب به المثل. فإذا أراد الناس أن يثنوا على صبر شخص قالوا صبر صبر أيوب عليه السلام، والله جل وعلا كافأه مكافأة عظيمة. وكان أيوب غنيا وله بيدران، بيدر قمح وبيدر شعير، وكان يغتسل عريانا لوحده في الخلوة، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا كان في الخلوة وقد ستر نفسه عن أعين الناس جاز له أن يتعرى عند الاغتسال، جاز له أن يتعرى عند الاغتسال. ولذلك دل هذا على جواز الاغتسال عريانا مكشوف العورة إذا كان بين الجدران الأربعة، جدران المرحاض مثلا أو جدران الحمام أو شيء من هذا القبيل. هذا في الخلوة لا في الجلوة. في الجلوة كما ذكرت لكم لا يجوز ويحرم إلا إذا استتر بشيء. قال فخر عليه جراد من ذهب. جراد هي قطع ذهبية. أكرم الله جل وعلا عبده ونبيه أيوب فتساقطت عليه، جاء في حديث آخر رجل من جراد، وهي القطعة الكبيرة المشتملة على عدد كبير أنزلها الله عز وجل على عبده أيوب عليه السلام، فتناثرت حوله. وقيل بأن هذه القطع نزلت على بيدره، نزل جاء في حديث أخرى ذهبا وفضة، على بيدر ذهب وعلى الآخر فضة. فهذه كرامة من الله عز وجل ومكافأة لعبده أيوب الذي صبر صبرا عظيما. قال فقام أيوب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، يعني يجمع هذه القطع الذهبية في ثوبه مع أنه كان غنيا عليه السلام. فقال له الله عز وجل، ناداه ربه تبارك وتعالى، وناداه ربه يحتمل معنيان، ناداه بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، وناداه كفاحا من دون واسط. وظاهر الحديث يدل على ماذا؟ على الثاني، وأن الله جل وعلا كلمه وخاطبه كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام. فكلمه الله عز وجل وناداه فقال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ طبعا ناداه ربه فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا بإجماع أهل السنة. قال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقد كلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من دون واسطة، حينما فرض عليه الصلوات الخمس، ونجري هذه على القاعدة السابقة. قال ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ وهذا يدلنا على أن أيوب كان غنيا، كان ذا مال، لأن الله تعالى لما عافاه وهب له أهله ومثلهم معهم رحمة من الله عز وجل، وكان له مال عظيم عليه السلام. فقال له الله عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني ألست قد أغنيتك من فضلي ومن رزقي أكثر مما أو عما ترى من هذا الذي سقط؟ فماذا قال أيوب عليه السلام؟ قال بلى وعزتك. طبعا في هذا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، قال بلى وعزتك، كما قال جل وعلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يجوز الحلف بالصفة، لكن ما يجوز دعاء الصفة كما هو مقرر في كتب العقيدة. ما يجوز أن يقال يا عزة الله، هذا حرام، أو يا رحمة الله. أما الحلف بالصفة نعم، وعزة الله ورحمة الله وحياة الله هذا جائز. قال بلى وعزتك، وقول أيوب عليه السلام بلى وعزتك هذا هو الجواب الصحيح، هو الجواب الصحيح، لأن بلى مختصة بإيجاب النفي، مثل ما جاء في قول الله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا. لماذا؟ لأنه يصبح المعنى نعم لست بربنا، هكذا نعم لست بربنا، لكن قال هنا بلى لأن الجواب معاد في السؤال. قال بلى، قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك، يعني لا أستغني عن بركتك مهما يعني بلغ بي الحال. وفي هذا جواز الاستكثار من المال الحلال، كما نلاحظ بأن أيوب عليه الصلاة والسلام كان غنيا ومع ذلك أخذ يحثو هذا الذهب في ثوبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان حتى ولو لم يكن محتاجا يجوز له أن يستكثر من المال الحلال، وهذا أمر مشروع. الشاهد من الحديث ما هو؟ جواز اغتسال الإنسان عريانا في الخلوة، في الخلوة، يعني إذا لم يره أحد، إذا لم يره أحد، وهذا هو الذي جرت به عادة الناس، وإن كره هذا بعض الناس، بعض الناس، حتى ذكر عن أبي بن كعب، أظنه أبي، كان إذا أراد أن يغتسل أحنى ظهره وقال أستحي من ربي، ويروى عن عثمان كذلك، والله تعالى أعلم. لكن عموما الإنسان يجوز له أن حال الاغتسال أن يتجرد، وهذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سيبينه الحديث الذي بعده. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه.
نعم. حديث أبي هريرة أيضا يأتي ضمن هذا السياق في بيان مشروعية أو جواز الاغتسال، اغتسال الإنسان عريانا في حال الخلوة، في حال الخلوة. قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا لا يعني بأن هذا كان مشروعا في حقهم، بل هذا أمر قبيح، ولذلك هم كان لديهم شيء من القبائح والصفات الذميمة، ومن جملة ذلك أنهم كانوا يغتسلون عراة، يجتمعون في حوض واحد أو عند النهر مثلا، ثم يكشفون عوراتهم ويغتسلون ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وهذا ليس إقرار وإنما إخبار عن الحالة التي كانوا عليها. أما موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل، بل من أعاظم بني إسرائيل، كان عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده، يعني يخلو ولا يراه أحد حال الاغتسال. ولما كان موسى عليه الصلاة والسلام يتجافى عن بني إسرائيل حال الاغتسال ولا يشاركهم هذه الصفة القبيحة، اتهموه رضي عليه الصلاة والسلام، اتهموه فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. وآدر المقصود بآدر منتفخ الخصيتين، والمعنى بأن هذا مرض يصيب بعض الرجال، وهو تشوه خلقي، آدر منتفخ الخصيتين، فآذوا موسى بهذا. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وكان عند الله وجيه، وكان عند الله وجيه. ولهذا كان موسى عليه الصلاة والسلام حيي كبقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان ما يري عورته أحد، وإنما كان يغتسل لوحده صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب مرة يغتسل، ذهب مرة يغتسل، لأن أشيع في الناس، وهذه أذية للأنبياء، أشيع بأن موسى فيه مرض، وهذا المرض في منطقة العورة وأنه منتفخ الخصيتين، فأراد الله عز وجل أن يبين كذبهم وأن يبرئ موسى وأن يظهر مكانته وأنه وجيه عند الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، وضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. هذا الحجر، هذا الجماد، أجرى الله جل وعلا فيه صفة على غير العادة، والله جل وعلا إذا أراد أن يقول للشيء كن يكون، كن يكون. هذه السماوات السبع كيف بناها الله عز وجل؟
قال لها كن،
قال لها كن، ما بناها بيده سبحانه وتعالى. هذه السماوات خلق الله آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق جنة عدن بيده، لكن السماوات هذه العظيمة قال لها كن، قال لها كوني فكانت، السماوات والأراضين. هذا الحجر أرى الله جل وعلا عبده ونبيه معجزة، لأن الجماد لا يمكن أبدا أن تكون فيه حركة، ما يمكن أن تكون فيه حركة، لكن الله تعالى الذي على كل شيء قدير، وإذا قال للشيء كن أجرى فيه على ما هو خلاف العادة، ففر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليبرئ موسى، ليبرئ عبده موسى من هذه الأذية التي نالته من بني إسرائيل. قال: ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى بأثره، يعني جمع نفسه يركض وراء الحجر، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ينادي الحجر، يقول: أعطني ثوبي، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف في السوق بين الناس، الحجر وصل إلى السوق، فوقف حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس، مكتمل الخلق كما أنه مكتمل الخلق، لأن الله جل وعلا يختار ويصطفي من أنبيائه من أكمل الناس بشرا خلقة وخلقا، ولم يكن الله عز وجل ليختار نبيا يعير بمرض مثل الجذام ومثل الجنون ومثل غيره أبدا، وإنما يصطفي لرسالته من أكمل الناس من بني آدم خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. قال: فنظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، عقب الحجر يضرب الحجر. جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن في الحجر لندبا من أثر الضرب الذي ضربه موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد وأحكام، منها مكانة موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرت لكم بأنه أحد أولي العزم من الرسل ومن أماثل وأعاظم أنبياء بني إسرائيل. المسألة الثانية إباحة التعري للاغتسال إذا كان الإنسان في الخلوة، أما في الجلوة فإنه لا يجوز ويحرم إلا في حالة الاستتار، إلا في حالة الاستتار. ولهذا جاء في الحديث، حديث الصحيح، عن أم هاني رضي الله عنها، وهي بنت أبي طالب كما ذكرت لكم، أن أم هاني رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، أنا قلت قبل قليل هي سترته، لا، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فاطمة هي التي تستر النبي عليه الصلاة والسلام يعني رداء أو بقماش، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ قلت أم هاني، قلت أم هاني وهي بنت أخت علي رضي الله عنه. جاء في السنن عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. وكذلك عن جاء من حديث أبي السمح رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك، ولني قفاك يعني أعطني ظهرك، أعطني ظهرك. قال فأوليه قفايا فأستره به، يعني يستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما ذكرت لكم بأنه يشير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل في الفضاء أو في مكان فيه ناس فيجوز في حالة واحدة وهي أن يستره غيره، أن يقوم على ستر هذا المغتسل. أيضا في هذا الحديث ما كان عليه بنو إسرائيل من التعري أمام بعضهم بعضا ويعني كشف عوراتهم، وهذه من الصفات القبيحة. ولذلك من الأمور المتفق عليها بين بني البشر قبح كشف العورات، وهذا متفق عليه في جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول. المسألة الأخرى فيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة أو لتحقق البراءة من العيوب، أو لتحقق البراءة من العيوب. فموسى عليه الصلاة والسلام لما اتهم بهذه التهمة أراد الله جل وعلا براءته من هذا العيب، ولذلك أجرى له هذا الأمر. هي معجزة جرت له لكن الله تعالى برأه مما قالوا، برأه مما قالوه وافتروه عليه. ولهذا عندنا في أبواب الفقه وسيأتي مسألة يعني النظر إلى العورة للضرورة، مثل القابلة تولد المرأة، وكذلك الخاتن أو الطبيب مثلا يختن الإنسان ينظر إلى عورته. وأيضا عندنا في أبواب الجنايات فيما يتعلق بنظر المرأة إلى بكارة المرأة مثلا، يعني إذا حصلت قضية مثلا يجوز للمرأة أن تنظر فتقرر بالنسبة لبكارة المرأة. وكذلك العيوب في النكاح إذا ادعي ولم يكن من سبيل لإثبات شيء أو نفيه إلا بالنظر إلى العورة، هذه كلها مما هو من الضرورات. وأيضا مسألة التطبب كما ذكرنا، إذا كان هناك تطبب مثلا ولا يمكن إلا بالنظر إلى العورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. تبقى عندنا مسائل يعني فيما يتعلق بمسألة كشف العورة في الخلوة. هل كشف العورة في الخلوة جائز على كل حال أم عند الاغتسال؟ الأصل أن الإنسان يكشف عورته عند الاغتسال، أما إذا كان في الخلوة ولا حاجة يعني إلى كشف العورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أحق أن يستحيا منه، أحق أن يستحيا منه. لكن قد يسأل سائل ويقول أنا مثلا أنام مثلا كاشفا عورتي لكن بغطاء، بغطاء يقال هذا ستر للعورة، هذا ستر للعورة، ليس هو المراد، ليس هو المراد. المراد أن يكشف الإنسان عورته هكذا ويبقى حتى ولو كان في الخلوة، هذا مما كرهه أهل العلم لأنه ليس هناك حاجة. نعم.
قال باب الدخول في الماء بغير إزار. قال عن علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد.
نعم. باب الدخول في الماء بغير إزار. وهذا الحديث يتفق مع ما جاء في الصحيحين من حياء موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يري عورته أحدا من الناس على خلاف ما كان عليه قومه من التعري ونظر بعضهم إلى بعض. بل إن موسى عليه الصلاة والسلام كان من شدة حيائه وستره أنه ما كان يدخل الماء حتى يغطي الماء عورته، ثم بعد ذلك يلقي ثوبه، يعني يدخل شيئا فشيئا إلى الماء حتى يستر الماء عورته ثم بعد ذلك يلقي ثوبه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، وهذا من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام ولذلك عندنا في باب قضاء الحاجة في زاد المستقنع ماذا قال بالنسبة للمتخلي؟ قال: فلا يرفع ثوبه، يعني وإنما يرفعه شيئا قليلا قليلا حتى يجلس على حاجته لئلا تنكشف عورته، هذا هو الغرض. نعم.
قال: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما: وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان فقالا: إن للماء سكانا. قال إسحاق: وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام.
نعم. قال المجد رحمه الله تعالى: وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء بغير إزار، على كراهة دخول الماء بغير إزار، والمعنى ليس بالإزار وإنما مثل طريقة موسى عليه الصلاة والسلام. وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل، وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل. وقد يكون معنى الكلام أنه يدخل بإزار يعني وهو يغتسل، يعني يبقى الإزار عليه، مثل ما يحصل الآن من لبس بعض السراويل مثلا بحيث لا يكشف الإنسان عورته المغلظة، لا شك بأن هذا أفضل. وذكر حديث وذكر قول الحسن والحسين رضي الله عنهما: وقد قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال: إن للماء سكانا، يعني هناك من ينظر إليك، فقد يعني يقصدون بذلك الجن، وقد يقصدون بذلك خلق من خلق الله عز وجل، إن للماء سكانا. قال إسحاق، وهو إسحاق بن إبراهيم بن راهوية، نعم، قال إسحاق هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، يعني في الخلوة لا بد من هذا القيد، في الخلوة ألا يكون إثما، واحتج بتجرد موسى عليه السلام، عليه يكون في الخلوة، يجوز للإنسان أن يتجرد، يجوز للإنسان أن يتجرد، أما في الجلوة في الخلطة فلا يحرم ذلك، وإذا احتاج الإنسان إلى الاغتسال استتر. نعم.
قال: باب ما جاء في دخول الحمام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجة. قال: وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فداخل حماما حنث.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وغفر له: باب ما جاء في دخول الحمام. الحمام مفردة تحتمل معاني، تحتمل معنى المرحاض في اصطلاح المعاصرين وفي فهمهم، وتعني أيضا الحمام المغتسل، والحمامات المقصود بها إذا جاءت في السنة النبوية فالمراد بها المغتسل، مكان الاغتسال. وهنا مسائل: أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل حماما، وكل حديث ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حماما فلا يصح، كل حديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل حماما لا يصح، وإنما الحمامات وجدت بعد وفاته في حياة الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية: حديث الحمام، حديث الحمامات هذه اختلف أهل العلم في ثبوتها، فمنهم من أثبت بعضها ومنهم من نفى ثبوت شيء في أحاديث الحمامة، حتى قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وأحاديث الحمام كلها معلولة وإنما يصح عن الصحابة. يقول جميع أحاديث الحمام معلولة وإنما يصح عن الصحابة. والذي يظهر والله أعلم أن حديث أبي هريرة الأول حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم، وإن كان الخلاف فيه على أبي خيرة وهو مختلف فيه، الذهبي يقول لا يعرف، لكن حسن إسناده جمع من أهل العلم قالوا بأن الحديث حديث حسن، حديث حسن. المسألة الثالثة: الحمامات هذه أو الحمام لا بد أن نعلم بأنها ليست هي المراحيض، وإنما أحواض مائية فيها ماء ساخن وفيها ماء بارد يلجأ إليه المرضى، ويلجأ إليه بعض من لا يحسن الاغتسال، ويلجأ إليه بعض الناس الذي طال عهده بالماء أو بالنظافة يلجأون إليه. الآن تسمى إيش؟ لا سونة، حمامات سونة أظن هكذا، أي يعني فيها بخار وماء ساخن وشيء من هذا القبيل. كانت في عهد الصحابة موجودة في بلاد الشام، لأن حديث عائشة لما أتى نساء من حمص قالت أنتن من البلدة التي يدخل نساءها الحمامات، ثم ذكرت لهم يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الدخول بغير إزار. بالنسبة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، إلا بمئزر. والمئزر هو الذي يستر فيه الإنسان ما بين السرة والركبة، هذا هو المئزر. وأما الرداء فهو الذي يضعه على منكبيه أو على كتفيه، ولذلك يسمى هذا إزار وهذا رداء أو هذا مئزر مثلا. قال: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. نلحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد جواز دخول الرجال الحمامات إذا كان بمئزر، وأما النساء فلم يقيد هذا بشيء. قال: ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام مطلقا، لا تدخل الحمام مطلقا. لكن حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده استثنى مسألة المريضة والنفسة، قال: إلا مريضة أو نفسة. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن زياد الأفريقي، عبد الرحمن بن زياد أو بن زيد الأفريقي ضعيف، فذلك شيخه. كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أنعم الأفريقي وأيضا شيخه عبد الرحمن بن رافع، لذلك الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقال: إنا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنع النساء إلا مريضة أو نفساء. خلاصة المسألة: جواز دخول الحمام لمن احتاج إليه بشرط أن لا يكشف عورته وإنما يتزر، وكذلك المرأة إن احتاجت كالمريضة والنفساء يجوز بشرط أيضا أن تستتر عن أعين الرجال وأن لا تري عورتها النساء. هذا هو خلاصة هذه المسألة. وقول المجد رحمه الله تعالى: وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث، هل هذا على إطلاقه؟
لا.
ها؟
لا ليس.
ليس على إطلاقه. لماذا؟
مفهوم الحمامات الآن ليس،
لأن العرف تغير، العرف تغير. العرف قديما إذا حلف شخص أن لا يدخل بيتا فدخل هذا الحمام قالوا يحنث. لماذا؟ لأن الحمامات كانت يطلق عليها بيوتا، ها؟ أما الآن فلا، ما يقال للحمام بيت، يعني سواء كان حوضا أو مغتسلا أو كذا ما يطلق عليه بيت. ولهذا دائما عندنا مسائل الأيمان المرجع فيها إلى العرف بالنسبة لمن حلف على شيء أو علق حليفه على شيء. هنا مسألة يعني في حديث عائشة لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهي لما أنكرت على النساء اللاتي أتينا من حمص وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. المقصود بهذا أن تضع ثيابها للفجور أو لارتكاب الفاحشة، أما أن تضع ثيابها في بيت والدتها وأختها مثلا تغيير الملابس أو شيء بعيدا عن أعين الناس فإن هذا جائز كما نص على ذلك أهل العلم. نعم أذن يعني ما في نص بالتيمم اليوم. الله المستعان.
ها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه حصة الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة. قل السائل في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات أليس يدل على أن المذكور من صفة الغسل كافي وما سواه زائد على الكفاية ومنه المضمضة والاستنشاق؟ إذا كان قصد الأخ السائل أن 3 كافية وأن ما زاد يكون فيه شيء من المبالغة، لا ليس هذا المقصود. قلنا بأن الغسلة الأولى هي الواجبة، الغسلة الأولى هي الواجبة، تعميم البدن بالماء من دون عدد هذا مجزئ، هذا هو المجزئ. مسألة المضمضة والاستنشاق مسألة خلافية وذكرناها، منهم من يذهب إلى سنيتها ومنهم من يذهب إلى وجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل الوضوء قبل الغسل فتمضمض واستنشق. في حديث أن الذنوب تتساقط مع آخر قطرة من الماء أليس الدليل على استحباب إبقاء ماء الوضوء وعدم تنشيفه ويكون هو مقصود رد النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن قال تتساقط بمعنى أن الماء ينزل مع آخر قطر الماء، وبقاء ماء الوضوء على الأعضاء من دون تساقط لا يحقق المقصود من الحديث. هل يجوز لبس الشورت فوق الركبة داخل البيت أمام الأولاد والزوجة؟ أما أمام الزوجة فيجوز، قلنا يجوز التعري أمام الزوجة، أما الأولاد فيرجع هذا إلى مسألة الفخذين هل هما من العورة أم لا، قولان عند أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله في شروط الصلاة بحث هذه المسألة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الفخذين عورة على كل حال في الصلاة وخارج الصلاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الفخذين عورة في الصلاة أما خارج الصلاة فلا، ويستدلون بحديث جرهد وغيره من الأحاديث، حديث جابر أيضا لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فنذكره إن شاء الله في باب شروط الصلاة. يقول كثير من الناس يعتقد أنه لا يجوز الاستحمام عريانا وليس له أن يتوضأ أثناء الاستحمام، طيب كيف يغتسل هو؟ إذا كان يعتقد بأنه لا يجوز الاغتسال عريان يغتسل بثيابه يعني ممكن يعني؟ أي لا لا غلط، يعني إذا كان يقصد السائل بأن يلبس يعني سروال أو يضع إزار لا، هذا غلو ومبالغة. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عريان، وهذا عيسى موسى عليه الصلاة والسلام وأيوب عليه السلام هم أنبياء الله، فلذلك يجوز الإنسان أن يتعرح على الاغتسال وليس هناك داعي أن يلبس سروالا أو إزارا مثلا، وكذلك الوضوء داخل الحمام لا حرج إذا لم يكن ثم مغسلة خارج الحمام يجوز أنه يتوضأ في المغسلة التي داخل الحمام. أنا أحاول أني أجيب على الأسئلة اللي في الدرس،
ونؤخر الأسئلة اللي ليس لها علاقة بالدرس. يقول: كيف الجمع بين جواز الاستكثار من المال الحلال مع الترهيب ب يعني أن الفقراء يسبقون الأغنياء يوم القيامة؟ بالنسبة للاستكثار من المال الحلال لا يعارض كون الأغنياء يتأخرون عن الفقراء، ولهذا الأصل أن الإنسان يطلب المال والرزق لا يطلب الفقر. يعني ما النصوص في الكتاب والسنة لا تدعو الإنسان إلى أنه يسعى بطلب الفقر، وإنما يسعى بطلب المال. ها؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قل سيروا في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالضرب في الأرض والتجارة، لهذا هذا ليس هناك تعارض، لكن أهم شيء أن يحصل الإنسان على المال من حله. هل عدم التعري أمام الزوجة يكون من الحياء المذموم؟ وكذلك إذا أراد أن يكون عريان مع الزوجة يكون فيه ظلمة أو غطاء أو شيء؟ هو المقصود بأن الإنسان ما يقصد التعري، لكن في أحوال يحتاج فيها، يعني ما في حاجة إلى التوضيح. هو ما يعني يأتي الإنسان يقول هكذا يتعرى مثلا، لا، المقصود في حالات يعني خاصة الإنسان يجوز له ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك شيء على من يتوضأ أثناء الاستحمام والماء يسري على جسده من الدش وهو يتوضأ؟ الجواب لا. يعني إذا كان الإنسان يتوضأ تحت الدش وفي مي ينزل على ظهره ولا على رأسه كما فهمت من السؤال، ما في شيء، ما له علاقة، ما له علاقة. هو قصد الوضوء، ينزل عليه ماء على جزء من بدنه، لا شيء في ذلك. ما هو مفهوم الضرورة وما هو المعيار في فعل الحرام للضرورة؟ الضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إذا لم يعني يتناول هذا الشيء أو يتعاطاه أو يتلبس به مثلا هلك، أو وقع في كرب شديد يعني إلى حافة الموت مثلا، هذه الضرورة. ولذلك الله عز وجل قال: إلا ما اضطرتم إليه، إلا ما اضطرتم إليه. وجاء طبعا الأمثلة في مثلا في المسغبة، حينما يكون الإنسان في الصحراء ولم يجد الطعام ولم يجد إلا ميت يأكل الميت. كذلك في التداوي هناك تطبب يعني للضرورة، مثلا امرأة في حالة ولادة وما في طبيبة مثلا، ما وعلى خطر، هي لا توجد داية ولا طبيبة مثلا، هذه حالة ضرورة. مريض عنده مرض خطير ما يمكن علاجه، ولا يوجد، أو امرأة ما يوجد طبيبة، أو توجد طبيبة لكن غير حاذقة أو جربت ويعني ممكن أنها تؤذي المريض، يجوز. هذه الحالات التي نص عليها العلماء. إذا دخل الرجل الحمام بإزار ووجد رجالا لا يفعلوا ذلك، هل تبرأ ذمته لأنه امتثل وليس الإزار ولبس الإزار، أم أنه لا يجوز؟ لا، الجواب لا يجوز، لأنه شارك هؤلاء بالنظر إلى عوراتهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن ينظر إلى عورة حي أو ميت، ما تنظر لا إلى عورة حي ولا إلى عورة ميت، ولذلك ما تشاركهم في هذا. هل الحمام المخصص للنساء فقط يأخذ نفس الحكم؟ الحمام المخصص للنساء إذا احتاجت المرأة دخول الحمام يجب أن يكون طبعا بعيد عن أعين الرجال، وأن تستتر أيضا بين النساء بحيث أنها تغطي عورتها. هل قول الحسن والحسين أن التجرد بدون إزار مكروه، وهل هذا يشمل الدشوش؟ الجواب لا، لا يشمل هذا، هذا إذا صح عنهما رضي الله عنهم، أما مسألة الدشوش لا، هما دخلا في الماء. الله يهديك. يقول: في المجلس السابق التروك لا تحتاج إلى نية، يسأل يقول أريد توضيح. التروك هي المأمور، الشيء المأمور بتركه، الشيء المأمور بتركه، مثل النجاسات، النجاسة مأمور الإنسان بتركها، ولذلك ما يحتاج إلى نية، ولو زالت النجاسة بنفسها طهر المحل أو طهر الشيء ولا يحتاج إلى نية. نضرب أمثلة دائما، ثوب فيه نجاسة وعلقه شخص في الحوش مثلا، ونزل مطر فغسل الثوب، راحت النجاسة، طهر الثوب؟
طب.
طيب وين النية؟
ما يحتاج نية،
ما يحتاج نية. هذا مثال يعني، هذا مثال. يقول ذكرتم بأن السماوات قال الله لها كوني فكانت، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. في قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد ليس بأيد مفردها يد، لا، وإنما إياد، والمعنى قوة، بارك الله فيك، فيكون بنيناها بقوة، هذا المعنى، فتنبه. لدي أكزيما حادة في داخل الأذن ويصعب علي مسح أذني عند الوضوء، ما نصيحتكم؟ إذا كان ما تستطيع إدخال الماء أو إيصال الماء بالكلية سقط عنك، سقط عنك، لكن أعتقد بأنه تستطيع إذا بللت يدك، يعني هي أنت ستمسح أذنيك بيدين مبلولتين وتخفف البلل بحيث تمسحها، أعتقد بأنك تجمع بين هذا ولا يلحقك ضرر بإذن الله. أما إذا كنت تتضرر يسقط عنك، خاصة وأن مسألة خلافية وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مسح الأذنين سنة. كثير من الناس يخشون الوضوء وهم عراة. لا، لا يخشون. من اغتسل غسلا مجزئا من الحدث الأكبر ونوى رفع الحدث الأصغر معه ثم عاد الوضوء بعد الغسل هل يأثم؟ لا، إذا نوى بالغسل الحدثين ارتفع ولله الحمد، وإذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر دخل الأصغر به، ما في حاجة إلى مثل هذا، يدخل فيه ولله الحمد. وأما وضوءه بعد ذلك فهذا تكلف، وضوءه بعد ذلك يكون من التكلف. خلاص الوقت، طيب انتهت الأسئلة، نروح للأسئلة اللي خارجة عن الموضوع. أحد عنده سؤال شفهي؟ تفضل أحمد. أي بعد الغسل، هذه على الخلاف المذكور. وبعدين نبهني الشيخ حمد على موضوع أنا أجبت على مسألة في الدرس السابق بالنسبة لمس حلقة الدبر، جاني سؤال وأنا ذكرت المسألة على يعني على العموم، لكن إذا خرجناها على الخلاف وعلى الترجيح ما يكون طبعا إذا مسها بغير شهوة، لأن أول شيء نقول بأن حلقة الدبر ألحقها العلماء بالفرج بالنسبة للمس، وعندنا جمهور العلماء على أن من مس فرجه فليتوضأ، لكن قلنا بأن الراجح بأن من مس فرجه لقصد إيقاظ الإحساس، إحساس الغريزة والشهوة، هو الذي ينقض الوضوء، فعليه يكون مس حلقة الدبر أيضا مثل مس الذكر. نفرق، هذا تنبيه بس، جزاكم الله. إيش قلت يا أحمد؟ بعد الغسل على هذا الخلاف، مسه خطأ من دون قصد، نحن نتكلم على الراجح، تكلم على الراجح. أما التفقه، أما بحثها فقه، يعني نذكر الخلاف. ولذلك إذا مسه من دون قصد إيقاظ الإحساس بالشهوة والغريزة وكذا، ما يكون قد انتقض وضوءه. لكن دائما عندنا مسائل الخلاف، هذه الخروج من الخلاف مستحب.
أي. مثلا لو الشخص مات وعم تنظف الجثة
يستر عورته. الآن المغسل الأمين هو الذي يستر عورة الميت ويباشر الغسل تحت الغطاء. ها يا سديس، سديس ها تفضل. اي انت ما حضرت الدرس السابق ها؟ اي بالنسبه لغسل التبرد هذا ما يرتفع به الحدث، غسل التبرد والتنظف ما يرفع، لا بد من غسل العبادة، أما غسل العادة هذا ما يرتفع به الحدث. أي اللي هو ها؟ أي صريح أن عائشة أنكرت على عبد الله بن عمرو، قالت أفلا يأمر الناس النساء أن يحلقن شعورهن، وذكرت. وفيها أيضا خلاف اللفظة لفظة، وأيضا عائشة لما أمرها سلم أن تنقض شعرها لم يكن، كانت في حالة الحيض ولم تكن في حالة الطهر، هذه يعني تبقى على ما هي عليه. خلاص أنا ولا بقى تفضل. ها تفضل. ايه بعيد ولا قريب؟ قريب ما في بأس، تذهب إليه وقت العزاء مثلا. أي والأصل أن يأتي الناس إليها. أبيض؟ أي وبعض الناس يقول أسود، يختلفون. بالنسبة للباس المرأة المتوفى عنها زوجها لا تلبس اللباس الجميل، ولكن تلبس أي لباس عادي من لباس ألبسة البيت، الأسود الأبيض البني الأزرق الكحلي مثلا، أهم شيء لا يكون ثوب زينة. أما جعل لباس شعار للمرأة المتوفى عن زوجها فهذا من البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.